قراءة كتابا ألفه واحد خادم إنجيلي في رومانيا. رومانيا دي مقاطعة كانت تبع الاتحاد السوفيتي، ولما ربنا هدم الاتحاد السوفيتي بنعمته ورأفاته وقدرته العظيمة استقلت رومانيا. لكن الأسيس الإنجيلي ده كتبه أثناء ما كانت خاضعة للحكم الشيوعي، كتب الكتاب سنة 1966. والحقيقة أنا قرأته مرتين، قرأته منذ سنوات، قرأته مرة أخرى منذ أيام، ورغم غرابة الموضوع اللي هكلمكم فيه لكن استحسنت أن بنعمة ربنا أكلمكم عن الكتاب اللي ألفه عن العذابات اللي كان المسيحيون يقاسونها خلال الحكم الشيوعي. وهذا الكتاب ده الكتاب اسمه العذاب الأحمر، وترجم إلى أكثر من 50 لغة في العالم. وضعه القسيس ريتشارد وورم برانت، ده كان من رومانيا وعذب مرتين، حطوه في السجون المرة الأولى 8 سنوات ونص، وأطلقوا سراحه سنة 56 بين اتفاق بين ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة آنذاك وخروتشوف اللي كان رئيس الاتحاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي. كانوا يعني اثروا الامريكان على خروتشوف ايام ايزنهاور انه يطلق الايه سراح المسيحيين المحبوسين، وقف سراحه سنة 56، وبعد مدة قليلة عادوا وقبضوا عليه مرة اخرى. والسجن كان ايام الاتحاد السوفيتي مدام واحد مسجون، مش مسجون يعني خلاص زي مثلا ما بنعرف ان واحد مسجون، لا، ده السجن يعني طوال ما هو مسجون يبقى بيعذب، مش مجرد هم حابسينه في زنزانة ومحروم من الهواء والشمس والغذاء الكويس والراحة والدفء والحاجات العادية للصحة، لا، ده يعذب تعذيبات صعبة متوالية. وكثيرون من المسيحيين اللي كانوا أثناء التعذيب سرا ده كانوا يموتوا أثناء التعذيب في السجن. سنة 1945 الشيوعيون وضعوا أيديهم على رومانيا، هي كان لها ملك قبل كده اسمه ميخائيل، وكان ملك بوب، كان ملك مسيحي، كانت تعدادها آنذاك 19 مليون، لكن بين ال 19 مليون كان فيه 10,000 شيوعي. فسنة 45 الشيوعيون أخذوا رومانيا، وأول حاجة عملوها أنهم وضعوا أيديهم على الكنائس عشان يستخدموا الكنائس لأغراضهم الخاصة، يعني يقدروا يتحكموا في الشعب كله. لما أول حاجة يتحكموا في الكنائس ورعاة الكنائس، فلما ريتشارد وورم براند ده لقى ان الكنائس بقت خاضعة للحكم الشيوعي وهم اللي اختاروا رعاة الكنائس ويوجهوهم حسب السياسة الشيوعية بتاعتهم، فهو ابتدى خدمة سرية. خدمة سرية يعني ما يجتمعوش في الكنائس، يجتمعوا في البدرومات، يجتمعوا على سطوح المنازل، يجتمعوا في المنازل سرا خدمة سرية علشان يواصلوا نشر الإيمان المسيحي رغم الاضطهاد. وكانت الخدمة السرية دي موجهة لفئتين، الفئة الأولى الجنود الروس الغزاة اللي هم غزوا رومانيا وكانوا منتشرين فيها وعاملين معسكرات، والفئة الثانية كانت الشعب الروماني نفسه. خدوا بالكم كلمة الشعب الروماني غير الروماني، يعني من رومانيا، رومانيا دي على البحر الأسود، غير الرومي مدينة روما بيتقال بالعامية يقولوا مارجرجس لا الروماني النهاردة يعني من رومانيا، لكن روما يبقى الرومي مش الروماني. فأثناء ما هو كان أنا هدي حضراتكم الأول فكرة أو تمهيد عن شخصية المؤلف نفسه، أثناء هو ما كان بيمارس الخدمة المسيحية السرية دي، في سنة 48 اكتشفوا الشيوعيون ان هو بيمارس خدمة مسيحية سرية، فقبضوا عليه وعلى مراته السدينة، مراته حطوها في معسكرات السخرة لمدة 3 سنوات، وهو حطوه في زنزانة منفرد، حبس منفرد يعني، لان الحبس ممكن يبقى جماعي شوية مع بعض جماعة او واحد لوحده. في 3 سنوات الاولى دي اللي كان محبوس فيها حبس انفرادي ما شافش حد غير المعذبين الروس اللي بيجوا يعذبوه داخل زنزانته او طلعوه بره زنزانته وعذبوه، ولما يتعب قوي ويبقى قارب على الموت يروحوا ايه مرجعينه الزنزانة، بسبب انه كان تابع السلية في النرويج، يعني كان ممثل السلية دي في رومانيا، والسلية اصلها اصلا في بلاد النرويج، فكانوا بيسألوا عنه في السفارات الاجنبية، يسألوا عنه يعني روسيا ليها سفارة في كل مدينة في الغرب فيسألوا عنه، لان هو كان شخص مشهور، علاوه على انه كان ممثل مجلس الكنائس العالمي في رومانيا. فما كانوا يسألوا عنه في الغرب كانوا الروس يقولوا ده هرب من رومانيا، وهو لازال ايه محبوس ومعذب عشان ما حدش يسأل عليه. واكثر من كده ايام الحكم الشيوعي كان رجال الشرطة نوعين، نوع معروف خالص انه دراج الشرطة، ونوع كان اسمهم رجال البوليس السري. البوليس السري يعني يبقى انسان عادي لكنه هو ضابط في البوليس السري او جندي في البوليس. فالسفارات الاجنبية ما تسأل يقولوا ده مات وهرب من رومانيا. رجال البوليس السري راحوا لمراته بعد ما اطلقت بعد 3 سنوات في زي، وبيتكلموا اكنهم ناس محبوسين كانوا معاه في السجن، ورايحين يقولوا لها البقيه في حياتك ده جوزك مات من التعذيب في السجن، واحنا كنا مسجونين معاه واطلق ايه صرحنا وجايين نعزيك نقول لك البقيه في حياتك، وهو ما ماتش عشان بيعذب وبرضه عشان ايه ما حدش يسال عنه. مات في اثناء التعذيب، مات في السجن ودفن في مقبرة السجن عشان اهله وعائلته واصدقائه ما ايه ما يسألوش عليه ولا يدوروا عليه. بعد 8 سنوات من 1948 اطلق سراحه زي ما قلت لحضراتكم. فاستأنف عمله مع الكنيسة السرية، هم لما اطلقوا سراحه هددوه ان هو ايه ما يبشرش باسم الرب يسوع، لكنه عاد لخدمته تاني سرا في الكنيسة السرية. فقبضوا عليه تاني سنة 1959 وحكموا عليه 25 سنة سجن. ولما افرج عنه ضمن العفو الشامل بالاتفاق بين ايزنهاور وخروشوف استأنف خدمته كمان مرة أخرى في الكنيسة السرية، وكان يسميها كنيسة تحت الأرض. فلما خرج ضمن العفو الشامل جم أعضاء الكنيسة السرية القدام اللي بيشتغلوا معاه قالوا له إحنا مش عاوزينك تخدم تاني وسطينا، أنت الأفضل تطلع الغرب عشان تنشر بين مسيحيي الغرب الحقائق المجهولة عن الاضطهاد اللي بتتعرض اليه الكنيسة السرية او الكنيسة المسيحية الحقيقية، عشان هما ايه خوفك لما يوصل لهم يدافعوا عن المسيحيين ويعملوا حاجة ويساعدونا، سواء يساعدونا مساعدات معنوية او مساعدات مادية. ففي ذاك الوقت كان بسبب النظام الشيوعي السيء كان الغلاء كتر في البلاد، وما كانش عندهم فلوس الحكام السوفيتي دول، فابتدوا الغرب يساوموا الروس ان المسجونين يفتدوهم بالفلوس. قالوا ما عندناش مانع، اي شخص عايزين نطلعه من السجن نطلعه، بس تدفعوا ثمنه في ذاك الوقت 1900 دولار. قالوا طيب. جم بتوع النرويج بقى اللي هو تابع لهم وورم براند ده، قالوا احنا كمان ايه مستعدين نستدي وورم براند. قالوا وورم براند ناخد فيه 10,000 دولار. فدفعوا الفلوس ايه واخرجوه، وخرج سافر للغرب عشان يكرز بالكنيسة المضطهدة امام مسيحيي الغرب اللي هم احرار. وسنة 1966 وقف امام المجلس الثاني للامن القومي في الكونغرس الامريكي في واشنطن، وكشف جسمه لغاية وسطه عشان يوريهم اثار التعذيب اللي تعرض لها. شافوا 18 جرح غائر في جسمه في النصف الاعلى، وطبعا طارت قصته في جميع انحاء العالم المسيحي في امريكا واوروبا واسيا. وفي سبتمبر 1966 الروس انظروه، بعتوله يعني بعد ما بقى حر في الغرب، انه صدر قرار من النظام الشيوعي باغتياله، ان ما كانش ايه يبطل تشهير بيهم يعني، او صدر قرار اغتيالك في اي مكان ممكن نخلي واحد يشوفك ايه يقتلك او يقبض عليك ويرجعك السجن تاني يعني يخطفك. ورغم كده برضه هو ايه لم يتوقف عن الكرازة باسم المسيح والدفاع عن الكنيسة المضطهدة اثناء الحكم الشيوعي، والبعض كانوا بيسموه صوت كنيسة سرية تحت الارض او الشهيد الحي او بولس ما وراء الستار الحديد. العذابات اللي تعرض لها طوال 14 سنة في المدتين ما كانتش فقط عذابات جسمية، انما بيقول الافظع منها كان فيه عذابات نفسية بسبب انهم كانوا يمارسوا حاجة يمكن البعض ما يعرفهاش اسمها غسيل المخ. غسيل المخ ده اللي كان يعملوه للمسجونين ده كان بيسبب لهم الم فظيعة، الم نفسية بنعمة ربنا ايه هنشرحه. مش بس الكنيسة السرية كانت تجتمع في البدرومات تحت الارض وفي الحقول وفي مخازن الحبوب وعلى اسفل المنازل، انما اوقات كانوا يجتمعوا في مجموعات صغيرة في زوايا الشوارع يقعدوا يرتبوا. كان الناس تيجي ايه تشوفهم وتسمع الترتيب بتاعهم ويتيجي حد يكلمهم عن المسيح. كل ده ممنوع. اول بعديها بشوية اول ما يخلص كلامه يروح يهرب ويتفتش عشان ايه قبل ما البوليس السري يجي يقبض عليه، لانه كانوا بيعملوا الكرازة دي عارفين الثمن يعني هيكون ايه. بعد المقدمة دي نتكلم بنعمة ربنا عن سيرة حياته وهو نشأ ازاي. بيقول انا نشأت في عيلة ما كانش ليها دين، لكن احنا اصلا من اصل يهودي، يعني عيلة ما تؤمنش بأي دين وما أخذتش أي تعليم ديني طوال طفولتي لغاية سن 14 سنة. يعني كان ملحد ومقتنع بإيه؟ بإنه ما فيش إله. وكان يتيم منذ السنوات الأولى، وذاق الفقر في سنوات الحرب العالمية الأولى وقرأ كتب كثيرة عن الإلحاد. مش بس ما كانش يؤمن بربنا او بالمسيح الأمان، لكن كان المعتقدات دي كمان يكرهها ويعتبر انها مؤذية للذهن البشري، المعتقدات الدينية. لكن فيما بعد اكتشف ريتشارد وورن براند ده انه من اللي اختارتهم نعمة الله، وبيقول مش بسبب اخلاقي، لان اخلاق كانت رديئة جدا، لكن النعمة اختارتني. ومن الغريب اني رغم اني كنت ملحد وبهذه المفاهيم، لكن كان من الصعب علي لما امر على شارع في كنيسة، كان من الصعب علي ان انا ما ادخلش، الاقي دافع خفي يصدني ان ادخل الكنيسة دي اما تكون مفتوحة، يعني عاوز اشوف ايه اللي بيحصل جواها جوا الكنائس دي. ورغم اقتناعي بعدم وجود اله كسيد علي ان اطيعه، لكن كان نفسي اعرف ان في قلب بينبض بالمحبة موجود في مكان معين، في اي مكان من هذا الكون. كنت مفتقر ونفسي يكون في قلب فيه محبة وبيحبني انا كمان. صحيح انا مقتنع ان مفيش اله، لكن كنت حزين لان مفيش اله يتسم بالمحبة. كنت مفتقر اني الاقي اله بيحب. دول مرة دخلت كنيسة كاثوليكية لقيت ناس راكعين وبيصلوا بصوت واطي، فانا عملت زيهم وركعت جنبهم وبقى اسمع ايه اللي بيقولوه. لقيتهم بيقولوا السلام لك يا ممتلئ نعمة، وزي ما انتوا عارفين اخواتنا الكاثوليك ايه، يعملوا تمثال للست العظمى، وهم راكعين قدام التمثال وبيقولوا السلام عليكم ممتلئ نعمة، وانا بقول زيهم. رددت كلماتهم مرة بعد مرة، وبعد كده بصيت للتمثال، كنت متوقع ان حاجة تحصل يعني نتيجة الصلاة دي، ولقيت ما فيش حاجة حصلت، فكنت حزين بسبب كده. دول في مرة صليت قلت يا الله انا متأكد ان غير موجود، لكن اذا كنت بالصدفة موجود وده شيء انا انكره بشدة، يبقى واجب علي ان اؤمن بيك، وواجب عليك انك توريني ذاتك. ده بيفكرنا بالصلاة اللي صلاها القديس موسى الاسود لما افتقر من الشمس. فبيقول الالحاد ما كانش بيمنحني السلام في قلبي. وفي الفترة دي من الصراع الداخلي كان في احدى قرى رومانيا قرية على قمة جبل، وبقول رومانيا دي فيها 12,000 قرية، لكن في قرية من ال 12,000 دي كان في نجار عجوز مسيحي صلى لربنا، وانا عرفت منه فيما بعد. قال يا رب انا خدمتك على الارض وانا الوقت كبرت في السن، انا عايزك تكافئني على خدمتي اللي خدمتها لك، مش بس تكافئني في السماء انما تكافئني في الارض كمان. المكافأة اللي عايزك تكافئني بيها على الارض اني قبل ما اموت اجيب واحد كان يهودي من المسيح، بسبب انك انت يا رب كنت من اليهود، وانا الوقت فقير ومسن ومريض وما اقدرش اروح بلاد اليهود علشان احقق الرغبة بتاعتي دي، وكمان قريتي دي ما فيهاش حد يهودي، فانت تجيب لي يا رب حد يهودي لغاية عندي هنا في قريتي، وانا ابذل كل جهدي اني اخليه يؤمن بالمسيح دونك. دي الصلاه اللي صلاها المنكر. وريتشارد بيحكي بيقول انا في نفس الوقت اللي بصارع ومتالم من عدم وجود اله بيحبني ومقتنع بان مفيش اله، بقول في الفتره دي كان في داخلي شعور لا يقاوم ان اروح القريه دي بالذات انا ومراتي مع اني ملياش فيها حاجه. بقول لك الروح والتدبير ان انا ما اتعرضت على النجار ده، لا معرف ان انا يهودي اكرمني جدا وادرك ان ربنا استجاب ايه للصلاه. نقول اكرمني اكرام زائد واداني الكتاب المقدس عشان اقراه. نقول انا قريته قبل كده مرات ما اقتنعتش بيه، لكن بسبب ان النجار تصلى مرات كتير هو ومراته ساعات طويله من اجلي ان ربنا يغيرني بنعمته، بقول انا لما قريت الكتاب المقدس بعد ما هو ادهوني بقى كتاب مش مكتوب بالكلام بس، ده كان الكلام مصحوب بلهب المحبة المتأججة بالصلاة النجار ده. ما كنتش اقدر اقرا كتير لاني كنت لما اقرا في الكتاب المقدس ابكي كتير. لما اقارن حياتي الرديئة واخلاقي السيئة بحياة الرب يسوع اللي اقراها في الايه في الانجيل، وتذكرت ان قلبي فيه كراهية وفي عدم محبة وفي شهوات، ورغم كده الرب يطول المجد قابلني لأكون أحد خواصته وأمنت بيه. وكمان فيما بعد وقت قليل مراتي سبينة برضو أمنت بالمسيح، وبقت كمان بتجيب نفوس للمسيح وتخدم، والنفوس دي جابت نفوس غيرها، وهكذا اتكون مجتمع جديد في رومانيا من يوم ما انا عرفت المسيح للملك. هو كان بروتستانتي من اتباع لوثر يعني، واتكون مجتمع صغير جديد مسيحي لوثري في رومانيا. قبل الحكم الشيوعي اللي منكم يعرف التاريخ كان فيه الحكم النازي، النازي ده ايام هتلر، وهتلر كان بيضطهد الروس ويضطهد اليهود بالذات. فرومانيا تعرضت للاضطهاد النازي قبل الاضطهاد الشيوعي، واحنا دقنا الايه الارهاب النازي ده ايام هتلر، بس ده كان مجرد مذاقة بتعدنا للالام الرهيبة اللي تعرضنا ليها فيما بعد ايام الحكم الشيوعي. وفي تلك الفترة بقول كان ابني نهاي كان مضطر ان يغير اسمه، ياخد يسمي نفسه باسم غير يهودي عشان ينجو من الموت على ايدي الارهابيين النازيين دول اللي تبع هتلر. بيقول لكن اوقات الاضطهاد النازي افادتنا انها علمتنا ان الضربات الجسمية دي يمكن تحملها، وان الروح البشرية بمعونة ربنا ممكن انها تتحمل العذابات الفظيعة. وكمان علمتنا كيفية العمل المسيحي السري اللي كان اعداد العمل المقبل ايام الاضطهاد الشيوعي اللي فيه تعرضنا لعذابات اقسى بكثير. بيقول منذ ان عرفت المسيح للمجد وامنت بيه كنت اشتهي اني اشهد ليه بين الروس، وايام النازية بيقول كان في اسرى حرب روس يعني الالمان اسرينهم وحاطينهم في رومانيا، ايام انتصار النازية، وكانوا بالالاف في رومانيا. فبقول كنت احب اخدم وسط الروس دول اللي هم الاسرى. فبيقول مرة تقابلت في السجن مع واحد روسي وعرفت انه مهندس، فانا بسأله وبقول له هل تؤمن بالله؟ فجاوبني يقول انا ما عنديش امر عسكري بكده، اذا تظهر لي امر بكده انا اؤمن. فبقول انا ما سمعت الاجابة دي الدموع نزلت من عيني، لان كانت اجابة غريبة بالنسبة لي. وانا لو كان قال لي لا انا مش مؤمن بالله كانت تبقى اجابة متوقعة، يؤمن ما يؤمنش دي حاجة ترجع له هو يعني. لكن الاجابة بتاعته ورتني ان في ظل الشيوعية كان الروس يعني ناس بذهن ميت ما يفكرش. اذا صدر لي امر عسكري ان اؤمن لربنا هؤمن، ما صدرليش مش هؤمن. ذهن ميت فقد اعظم هبه ربنا ادها له. بين ال 19 مليون ما كانش فيه غير 10,000 شيوعي. وبعد ما نزعوا السلاح من ايدي الجيش والشرطه استولوا على البلاد بالعنف على مرأة من الامريكان والبريطانيين اللي رغم انهم كانوا قوة جبار لكن ما همهمش ايه النفوذ الشيوعي ده. وبيدين هو البلاد المسيحية في الغرب وبرود خطية كبيرة يعني انهم يشوفوا تغلغل الشيوعية والإلحاد وما يعملوش حاجة في ذاك الوقت. لما بقى استولوا على رومانيا بيقول استخدموا لغة الخداع مع الكنيسة، وبيقول لغة المحبة ولغة الخداع سيان للي ما يعرفش يميز. وزي وبيجيب مثلا وزي لما واحد مثلا عايز يخطب فتاة اللي هو عايز يخطب بيقول اللي عايز يخطب فتاة بيقول لها انا بحبك، لكن اللي برضه عاوز يسيء للفتاة بطريقة او اخرى برضه يقول لها ايه انا بحبك. فما كانش عندها التمييز، ما تقدرش تميز بين لغة الخداع ولغة المحبة. ازاي استخدموا لغة الخداع مع الكنيسة؟ يقول عملوا مؤتمر لكل الرعاة لكل الكنائس، كان في ارثوذكس وبروتستانت ومعمدانيين وكاثوليك وكده. حضر 4,000 كاهن وراعي وخادم في المؤتمر في البرلمان بتاع رومانيا ده، وقدعوهم وقال لهم الشيوعية كويسة والشيوعية كذا وكذا، لدرجة ان في المؤتمر ده بقوا الرعاة المسيحيين والخدام بقى يقولوا الشيوعية والمسيحية من أصل واحد. واتخذوا جوزيف ستالين اللي هو كان رئيس لحركة الإلحاد الدولية لقتل المسيحيين بالجملة، اختاروه الرئيس الفخري للمؤتمر ده اللي هم الكهنة والرعاة والخدام يعني بلغة الخداع يعني اللي خدعوهم بيها. فكان حاضر فورم براند ده هو ومراته في المؤتمر، فمراته ما سمعت الكلام اللي بيتقال دول المسيحية والشيوعية في الأصل واحد، قالت له ما تقوم تتكلم يا ريتشارد وتزيل البصاق عن وجه مخلصك بالكلام ده يعني. فرد عليها قال لها انت عارف لو انا قمت اتكلمت هتسقلي جوزك. قالت له انا لما افقد جوزي احسن من ان انا ابقى متجوزة واحد جبان. فراح وقف واتكلم وقال يجب ان يكون ولاؤنا لله اولا. وقالوا فعلا فيما بعد دفع ثمن الايه الكلمة دي اللي قالها في المؤتمر، لان كان المؤتمر يزع على الهواء. وقالوا اسمعها بقوا قادة الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية يتناقشوا مع بعض بشأن الخضوع للشيوعية وأفكارها. وأحد الأساقفة الأرثوذكس في رومانيا في ذاك الوقت حط على ملابسه البادج بتاع الشيوعية اللي هو كان اللامينكو وعصر، كان منجل رمز الزراعة ومطرقة رمز الصناعة. وبيقول كمان رئيس المعمدانيين في رومانيا أعلن في مؤتمر ريفزيتا، وكان المؤتمر منعقد تحت الراية الحمراء، الراية بتاعت الاتحاد السوفيتي يعني، اللي انشد فيه نشيد الاتحاد السوفيتي. قال ايه بقى رئيس المعمدين؟ قال ستالين ما عملش حاجة الا تنفيذ وصايا الله. وبعض الكهنة فيما بعد انضموا وبقوا ضباط سريين في الايه؟ في البوليس السري الشيوعي. فيقول اختار الشيوعيين رؤساء الكنائس اللي بقهم فيما بعد خدام للشيوعية بدل المسيح، وبدأوا يخونوا المسيحيين المؤمنين اللي مفروض ان هم بيرعوهم، وبقهم الرعاة الكنائس اللي انضموا للاتحاد السوفيتي جواسيس على شعبهم عند الاتحاد السوفيتي. وبيقول عشان كده اضطروا يعملوا كنيسة سرية تحت الارض، لان الكنيسة الرسمية بقت جزء من الايه؟ من الحكم الشيوعي. وزي ما كونت كنيسة سرية تحت الارض في روسيا برضو عملوا كده في ايه؟ في رومانيا. لكن طبعا الشيوعيين كانوا مانعين تماما ممارسة اي نشاط مسيحي سري، والكنيسة الرسمية وافقت على هذا المنع. بيتكلم بقى على خدمته وسط الروس، وبيقول النفوس الروس كانت متعطشة جدا للإيمان. والله بيقول مرة كان ليا كاهن أرثوذكسي صديق اتصل بيا بالتليفون قال لي أنا أبعت لك ضابط روسي لأني أنا ما بعرفش أتكلم روسي. الكاهن الأرثوذكسي يعني ما بيعرفش. فقال له هو طالب يعترف فأنا بعته لك تاخد اعترافه. وقوله ضابط روسي ده طول حياته مشافش كتاب مقدس لما راح لايه؟ لورمر براند، ولا حضر خدمة كنسية طول عمره، لان الكنائس كانت في روسيا انذاك قليلة جدا. طبعا وقتها كانوا محتفظين شوية كنائس قليلة بس عشان الاجانب والسياح لما يروحوا روسيا يقول ده فيه كنائس، لكن كان بقية الكنائس ايه؟ مغلقة ومحاولينها متاحف، والصغيرين والشباب والأطفال ممنوع عليهم يدخلوا الكنيسة، وكان نظام إرهابي يعني صعب. لكن رغم كده بيقول الضابط الروسي ده لما جاني وكلمت معاه رغم انه ما بيعرفش اي معرفة عن ربنا، لكن كنت شاعر انه بيحب ربنا. بيقول عشان ما بيعرفش حاجة فانا فتحت الانجيل وقريت له من الموعظة على الجبل، فبقى يسمع وانا اقرا له الموعظة على الجبل باللغة بتاعت الروس يعني. بيقول كان يقف ويرقص في الأوضة من الفرح. ولما سمع بعد كده كلمته عن جلد المسيح وصلبه، لما سمع عن جلد المسيح وصلبه وقع على الكرسي وبقى ايه؟ ينتحب بمرارة ويعيط. بيقول ذكرني بالمجدلية اللي كانت بتبكي تحت الصليب. بعد كده لما انا شفته اتأثر اول قصة الصليب رحت قريت له قصة القيامة تحت الرب يسوع. فقال لما قريت له قصة القيامة رجع فرح تاني وضرب ركبتينه بقبضتين وقال انه حي، انه حي، وراح شتم بقسم قدر من المتعودين يعني. بعدين قلت له طب تعالى نصلي مع بعض. فبقيت اصلي انا وظبط قلت له ما اعرفش الصلاة. فبعد ما انا صليت قلت له قول اي كلام لربنا. صلي قول اي كلام. فراح وقف يقول يا الله انت شخص طيب قوي. انت لو كنت مكاني ولو انا كنت مكانك ما كنتش هغفر لك. لكنك شخص طيب قوي وانا بحبك من كل قلبي. فبيقول ان نفوس الروس كانت عطشانة جدا للايمان رغم انها متعرفش ولا حاجة. وفعلا لما تذكروا ان احنا درسنا سير كتير من القديسين الروس لاحظنا انهم يعني عندهم تقوى عميقة وايمان عميق. بيقولوا مرة قابلت ضابط وضابطة روسية فبرضه عشان اتكلم معهم عن المسيح بعثهم انهم يجوا ايه ياكلوا عندي في البيت لقمة. واما دخلوا قعدنا على المائدة بيقول لهم انتوا في بيت مسيحي واحنا متعودين بنصلي قبل الاكل. وبعد ما بقيت اصلي بعد ما صلينا على الاكل وابتدينا ناكل هما بياكلوا وانا بكلمهم عن الله وعن المسيح والكتاب المقدس ما كانوش يعرفوا حاجه خالص. فسابوا الاكل وقعدوا ايه يبصوا لي ويسمعوا لي. فقلت لهم عن مثل الانسان اللي كان له 100 خروف وضع منها واحد وان هو ترك 99 عشان يبحث على الخروف الضال. فقالوا له عنده 100 خروف. قال لهم اي. قالوا له ازاي الجمعية الزراعية الشيوعية ما اخدتهمش منه. وبعد شوية كلمهم بالرب يسوع هو الملك الحقيقي. يقولوا له ملك ده ملك يبقى ملك رديء وملك وحش. لان الملوك دول كانوا بيظلموا الشعب اللي هي التعليم الايه اللي هم متربين عليها. كل الملوك كانوا ظالمين وعدياء. لابد ان يسوع ده كان ملك ظالم زيهم وما يعرفوش حاجة. بعد كده بيقول قلت لهم مثل اصحاب الساعة 11 وانه اللي جه في الاخر واشتغل ساعة واحدة اداله اوبرا زي اللي جوفة دول تزمروا. وقالوا ازاي قالوا ليهم حق يتزمروا. ده كان واجب يشتكوه في المؤسسة الشيوعية للإصلاح الزراعي ازاي يكون عنده كرم وكده. فدول انا بقيت ايه مستغرب ومش عارف اكلمهم. كلموا الانجيل لكن هم امخاخهم مغسولة تمام بالافكار الشيوعية. وبعدين فهمت اني لازم فيما بعد اعدل طريقة الكرازة بتاعتي بين الروس عشان يفهموا اللي انا عايز اقوله. قال لهم الرب يسوع اتولد من عذراء. يقولون هي العذراء دي كانت مرات ربنا. هي اتجوزت الله بتاعكم. ويقول ده ذكرني في افريقيا عشان في افريقيا وعلى الخط الاستوى وكده ما فيش تاريخ. الآية بتاعت إشعيا ما يقول إن كانت خطاياكم كالكرم الابيض كالثلج. عشان هم ما يعرفوش حاجة ما تلج ولا تفوش تلج ترجموها لهم يقول الابيض مثل قلب جوزة الهند البيض. لكن في نهاية اللقاء ده بيقول آمن الضابط ومراته الضابطة الروسية وساعدونا كتير فيما بعد في خدمتنا السرية بين الروس. وزعنا كتير من الأناجيل والكتب المسيحية سرا وبواسطة الجنود الروس اللي أمنوا هربنا كتير من الكتب المقدسة لروسيا. يعني مثلا يكون ضابط راجع أجازة يدوله سرا من الكتب. وبسبب انهم قعدوا مده طويله في روسيا ومحرومين من اولادهم ما هم مجندين ضباط فكانوا يحبوا الاطفال قوي. وفاحنا كنا نجيب الاطفال بتوعنا اللي اقل من سن 10 ونديهم كتب مسيحيه وعظات ويروحوا وسط الايه الضباط الروس دول في المعسكرات بتاعتهم. عيال صغيرين يشوفوهم يفرحوا بيهم ويدوهم شوكولاته. فكان الاولاد يدوهم من الايه الكتب المسيحيه. وأجزاء من الكتاب المقدس. كان طريقة أخرى برضو يكرزوا بيها بين الجنود الروس اللي هم محتلين رومانيا، دول كنا بنلاحظ انهم مغرمين بانهم ياخدوا الساعات من الناس. يعني مثلا جندي او ضابط روسي يشوف واحد روماني يروح معلقها ساعته بالعافية ياخدها منه، او واحدة لابسة ساعة ياخدوها منها، ونلاقي الجندي او الضابط او الضابطة الروسية لابسة في ايديها الشمال في ايدها واليمين كذا ساعة في الايد وكذا ساعة في ايدهم معلقة منبه في صدرها. دي ما نعرفش انهم كانوا بيحبوا الساعات بالطريقة دي، فيسلبوا الساعات من الناس. فاحنا قلنا يبقى الطريقة دي تخلينا نخدم وسطيهم. اللي اخذوا منه ساعته بيروح وسط السكنات العسكرية بتاعتهم ويشتري الساعة ويدور، وفي الغالب يلاقي ناس ساعته ويشتريها بالفلوس وياخدها. فاحنا كنا نروح كأننا رايحين نشتري ساعات، وكان ده شيء عادي. يعني لما حد يشوفنا محدش عاقبنا عليه، احنا رايحين نشتري ساعات منهم من اللي هم اغتصبوه. واثناء ما بنتكلم معهم على الساعة يقول لا دي كبيرة، لا دي غالية، لا دي صغيرة، او يشوف لغيرها، يكلمهم عن المسيح. وهو ريتشارد وورد من براند مرة عامل كده، فقول وانا بتكلم عن المسيح جه واحد من الواقفين قال لي انت جاي تشتري الساعة؟ قال له انا جاي اشتري الساعة. والنهاردة ريتشارد بيقول له، قال له النهاردة التاريخ كذا. قال له انت ما تعرفش ان النهاردة عيد استشهاد بطرس وبولس الرسولين في الكنيسة الروسية بتاعتكم؟ انت ما تعرفش؟ فلا قال له انت بقى مش جاي تشتري الساعة، ده انت جاي بتتكلم عن المسيح. انا مسيح زيك، بس خد بالك بقى اتكلم براحتك، بس اول ما احط ايدي على ركبتك يبقى بطل كلام وارجع اتكلم عن الساعات. لما ارفع ايدي على ركبتك اتكلم براحتك. انا لما اشوف واحد يعني ابقى مش مطمئن له هحط ايدي على ركبتك تروح تتكلم في الساعات. اول ما يمشي تاخد راحتك بالكلام. فقول بقيت اتكلم بالطريقه دي اللي قال لي عليها، وقول وزعنا كتير من الاناجيل بهذه الوسيله بحجه شراء الساعات. ولقينا ان منهم من وسط الروس دول اللي هم عايشين في المناخ الشيوعي ناس حلوين مؤمنين بربنا، بيقول زي السمكة اللي لحمها حلو في وسط مياه مالحة، لانهم تلقوا المبادئ الشيوعية لسنوات عديدة في الجامعات الشيوعية، لكنهم احتفظوا بنفوسهم نقية وطاهرة للمسيح. وبعض من الروس دول قالوا له احنا عارفين ان رمز المطرقة والمنجل والنجمة بتوع روسيا دول بتاع الاتحاد السوفيتي دي رمز ضد المسيح او المسيح الدجال، ودول برضو بسبب كانوا مسيحيين لكن سرا ساعدوهم في نشر الكرازة بين الجنود الروس الاخرين. بقول لك اللي لاحظنا ان فيهم جميع الفضائل المسيحية ما عدا الفرح. فقول لهم انتوا صحيح مؤمنين لكن ليه ما فكمش الفرح؟ يقول له ازاي يبقى فيا الفرح وانا باخفي عن راعي كنيستي ان انا مسيح غيور وان انا بصلي؟ لان انا قلت له كده بيروح يبلغ الشيوعيين عني، وقول عندي عضو في كنيستي بيعمل كده بيصادق. ازاي تنتظر مني ان اكون فرحان وراعي كنيستي ده مخبر عند البوليس السر؟ يعني شوف الظروف الصعبة اللي كانوا عايشينها. فالفرح فرح الخلاص ده بيستقر عميقا جوه قلوبنا لكن ما يظهرش على
يقفوا على وجوهنا أبدا. احنا لما نربح انسان واحد للمسيح بنبقى عارفين الثمن ان ده هيتحط في السجن في الغالب ويبقى اولاده بعده يتامى، وما بقوش يتامى بيبقوا يتضورون جوعا من الفقر، لانه بيعانى من الفقر وتصادر كل ممتلكاته، ولو حد ساعدهم او اداهم معونات الحد ده يسجنوه ويحاكموه برضه. ففرح الاتيان بنفس للمسيح ممزوج دايما بالشعور انه لابد ان هيدفع ثمن، وثمن غالي جدا. وانا لاحظت ان كثيرين يعتقدوا في انفسهم انهم مسيحيين لكن هم ليسوا كذلك، والعكس لاحظت كتير انهم مش بيقولوا عن نفسهم انهم مش مؤمنين بالمسيح لكن هم في قرارة انفسهم مؤمنين من غير ما يعرفوا. وعلى سبيل المثال بيقول مرة تقابلت مع واحد وزوجته وهما الاثنين كانوا بيشتغلوا في فن النحت، فبيعملوا تمثال للسليم، فهما شغالين في التمثال بتاع السليم. الزوجة بتقول لزوجها يا فلان واجب ان اصابع اليد تبقى مختلفة عن اصابع القدم، ده لو اصابع القدم بقت شبيهة لو اصابع اليد بقت شبيهة باصابع القدم زي ما احنا عاملين يبقى الايد مش هتقدر تمسك حالي. يعني انتوا عارفين الواحد باصابع رجليه ما يعرفش يمسك حاجه، فهم عملوا كده في النحت يعني في التمثال، بتقول له ده لو ما كانتش الاصابع بتاع اليد مختلف عن اصابع القدم ده الانسان ما يقدرش يعيش، لا يقدر يمسك قلم ولا يقدر يمسك قطعه خبز ولا يقدر يمسك مطرقه يشتغل بيها ولا اداه ولا سكينه ولا حاجه ولا يعرف يعمل حاجه. ده الصباع الابهام ده اسمه الإبهام، وده اسمه السبابة، وده الوسطى، وده البنصر، وده الخنصر. قالت لولا الإبهام ده انه مختلف عن بقية الصوابع في شكله ومنفصل عنهم الواحد ما عرفش يمسك حاجة لو الخمسة صوابع دول لازقين في بعض زي أصابع القدم. فلابد ان احنا نغير والابهام يبقى مختلف عن بقية الصوابع. وبعد كده قلت له ومين خلق الابهام؟ الصباع الابهام ده مين اللي خلقه وخلاه مختلف عن بقية الاصابع؟ ده مهم جدا. احنا تعلمنا الماركسية في المدرسة ان السماء والارض اوجدتا نفسيهما، وان مفيش اله في السماء ومفيش حد اوجد السماء ولا الارض ولا كل ما فيها. لكن اذا ما كانش فيه اللي خلق السماء والارض لكن فيه اللي خلق الابهام بس يبقى يستحق منين على الشكر بس عشان عمل الابهام الصغير ده، هو صغير لكن اساسي جدا للحياة. احنا مش بنمدح اديسون وستيفنسون انهم اخترعوا التليفون والقطار والسكة الحديد وما يشبه يعني من العلماء. طب ده اديسون وستيفنسون دول لو ما كانش ليهم ابهام طب ده يعرفوا يمسكوا حاجة ولا يخترعوا حاجة ولا يعملوا حاجة، ليه ما نذكرش اللي اوجد الابهام؟ جوزها ما سمع الكلام شخط فيها، ولا ما تتكلميش بكلام الغبي ده، انت ما تعرفيش اذا كان البيت مراقب ولا لا، ما تدخلناش في مشاكل، حط ذهنك مره واحده للابد ان السماء ما فيهاش حد. راحت ردت عليه قالت له اما عجيبه، طب انا هوافقك ان السماء ما فيهاش حد لكن قولي السماء ما فيهاش حد وما فيش اله وما حدش خلق السماء ولا خلق الارض، لكن قولي فكر لي ازاي الابهام ده موجود بالطريقه دي مختلف عن بقيه الصوابع. ده لو ما كانش خالق السماء ولا ارض لكن خالق الابهام بس. انا هقول ان مفيش اله خلق السماء والارض ومش موجود، لكن ايه رايك ان الاله اللي غير موجود ده انا اشكره عشان اوجد الابهام، ولا كمان هتقول الابهام اوجد نفسه؟ فهو ويرم براند لما قابلهم بيكلمهم، انتوا بتؤمنوا بربنا؟ قالوا لا احنا ما نؤمنش، لكن حصلت معانا حاجه غريبه خالص احنا هنحكيها لك. ايه؟ وابتدوا يقولوا له قصه ايه لما تنازع الراجل مع امراته بخصوص الصباع الابهام. وفي نهايه الجلسه اقتنعوا بالله الموجود، مش بس اللي صنع الابهام واللي الزهره الجميله والنجوم واللي اوجد الاولاد والاطفال والجنين اللي في بطن امه وكده، ده حتى في السجون الروسيه فيما بعد اثناء التعذيب كان المسيحيين يقول له انت بتقول ما فيش حياه بعد الحياه؟ يقول له ما فيش حياه بعد الحياه. يقول له طب الجنين اللي جوه بطن امه ده ومحبوس جوه الرحم ليه معموله له ايدين وليه معموله له رجلين؟ ما هو محبوس وايديه ما بتتحركش جوه بطن امه ورجليه ما بتتحركش، لكن ليه معموله له ايدين ورجلين؟ لو لان في حياه بعد كده لما يخرج من رحم امه هيستخدم ايديه ويستخدم رجليه ويستخدم اسنانه ياكل بيها، مع ان هو مش محتاج لها جوه بطن امه. واحنا كمان الانسان على الارض بيقعد يزداد معرفه ويزداد معرفه، ومع نمو في المعرفه صحته تضعف وجسده يضعف لغايه ما يموت. طب امال كان ليه بيزداد في المعرفه لما هو هيموت؟ مش عشان المعرفه دي محتاج لها في حياه اخرى فيما بعد هذه الحياه، زي الجنين الاعضاء بتتكون في بطن امه ومش محتاج لها الا في الحياه الاخرى بعد ما يخرج من رحم امه. فقال لهم الله الغير موجود ده اللي جاجارين اللي هو اول رائد فضاء روسي لما طلع قال انا ما شفتش ربنا في السماء، قال هو غير موجود بمعنى ان هو روح، الله روح، هو روح المحبة، هو روح الحق، هو روح الحكمة، هو روح القوة، واللي أحبنا وأرسل ابنه لأجلنا. وابتدى يكلمهم عن المسيح وعنه. بقول مرة أخرى شفت واحدة ست روسية في الشارع، حبيت أكلمها عن المسيح، وطبعا أنا عارف إنه مش ذوقيا إن واحد يكلم واحدة ست روسية في الشارع وهم الروس عندهم كده، لكن أنا حسيت برغبة اني اكلمها. وفي بعد ما صبحت عليها قلت لها ما تاخذنيش، انا عارف انه مش من الادب اني اتكلم مع واحدة روسية معرفهاش في الشارع، لكن انا عايز اكلمك عن كريستوس، عن المسيح. قالت له كريستوس؟ انا بعرف كريستوس واحب كريستوس. قال لها انت صحيح بتحب كريستوس؟ ده انا بحب كريستوس كمان. قالت له انت بتحب كريستوس؟ وبقوله بص، وقعت عليه وبقت تبوس فيه. بقيت انا مكسوف، واحدة بتبوس فيه في الشارع ومعرفهاش، فانا قلت ايه اتظاهرك انها قريبة ليا. وبعد كده بقول لها انت بقى تعرفي ايه عن كريستوس؟ قالت انا معرفش عن كريستوس ده ولا حاجة. امال بتحبيه ازاي؟ قوليلي ازاي واحد ما بتعرفوش وبتحبيه؟ قالت انا اقول لك ازاي بحبه. انا مقصة صغيرة وبيعلمونا الالف والب والت وكده، الف ارنب يشغلنا طولة ارنب، فانا اعرف الالف من الارنب، الت يبقى ثعبان، الجيم يبقى جمل، فانا بعرف كده. لكن كل حاجة كنت اعرفها بالصورة. فأنا كانت جدتي زمان عندها في البيت صورة، في كل شوية وانا صغيرة الاقيها تيجي عند الصورة وتوقف دماغها وتنحني وتقول انا بحبك يا كريستوس. فانا معرفش عن كريستوس ده حاجة غير الصورة اللي كنت اشوفها في بيت ايه جدتي، وانا حبيته. قلت له ما تعرفيش حاجة عنه ولا صفاته ولا خلاصه؟
ولا ميلاد ولا قيام سنه ما اعرفش ولا حاجه عنه، لكن انا بحبه. يقول لها برضه انا مش فاهم ازاي بتحبيه وانت ما تعرفيش عنه حاجه. قالت له كده، اول ما اقول كريستوس احس بفرح وبهجه في قلبي وانا حبيته من كده من غير ما اعرف عنه ولا حاجه. فبيقول ده ذكرني بالقول اللي بولس الرسول في رسالته لفيليبي: تتكسوا باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء وممن على الارض وممن تحت الارض، وانه حتى الشيوعيين وضد المسيح انطمط المسيح من اذهان الناس، لكنه اسم المسيح وحده حي وكافي ان هو يظهر ذاته للقلوب. وتوجد في اسم المسيح قوة تستطيع ان تقود الانسان الى النور الكامل. بولو دعيتها لمسكني وكلمتها عن المسيح، واخيرا حبت الشخص اللي كانت ما تعرفش حاجة عنه غير اسمه، وامنت وبقت سكن في قلبها. قصة اخرى بيقول لاحدى الاخوات اللي كانت تنشر الانجيل سرا في محطات السكة الحديد، مرة ادت عنواني لواحد ضابط روسي، قال لها انا ببحث عن الحق قولي لي عن واحد يعرفني الحق. فاديته عنواني، فجاني بالليل دخل منزلي لقيته راجل طويل كده ووجيهه، فبقول له اي خدمة اقدر اقدمها؟ قال له انا جاي ابحث عن النور. قال له طب اتفضل. دخل جوه وابتديت اقرا له في الكتاب المقدس، راح حط ايده على ايدي وقال لي ارجوك من كل قلبي اوعى تخدني للضلال، انا انتمي لشعب مغلق عليه تحت الظلام، فما تخدعنيش اخبرني على الحق من فضلك. ده كلمة الله حقا اللي بتقراها لي؟ قال له ايوه.